قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: باب وجوب الجهاد. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهي أول آية نزلت في القتال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الجهاد. بعدما ذكر الكتب المتعلقة بأركان الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يلزم للصلاة مما يسبقها من طهارة وغير ذلك من الشروط، أتى بكتاب الجهاد. وذكر الجهاد بعد الحج ذكر مناسب وموضع مناسب، لأنه عبادة من العبادات، ولأن الحج شبه به أو ذكر أنه جهاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لنرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأخبر أن الجهاد أن الحج أنه جهاد، أي جهاد للنفس. والجهاد هذا الكتاب، وعندما يأتي ذكره إطلاقه كثيرا في القرآن وفي السنة، المراد به القتال في سبيل الله، وهو قتال الأعداء، قتال الكفار، يدخل في دين الله عز وجل وليخرجوا من الظلمات إلى النور. فهذا هو الجهاد، ويقال له في سبيل الله، يطلق على الجهاد أنه في سبيل الله، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة التي قال الله عز وجل فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله ومن السبيل. فهو أحد المصارف الثمانية للزكاة الذي هو الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون بأربعة أشياء: يكون بالنفس والمال واللسان والنية أو القلب. والجهاد بالنفس والمال جاء ذكره كثيرا في القرآن، جاء ذكره كثيرا في القرآن، جهاد الكفار بالمال والنفس جاء كثيرا في القرآن، وكثيرا ما يقدم المال على النفس. عندما تأتي الآيات التي فيها الجهاد بالنفس والمال يقدم المال على النفس الذكر، وذلك لعظم شأن المال في تحقيق المقصود من الجهاد، لأنه يترتب عليه تحصيل السلاح، ويترتب عليه تحصيل المركوب، ويترتب عليه تحصيل الأطعمة والأرزاق، ويترتب عليه تحصيل الأثاث والمتاع الذي يلزم للجهاد. فمن أجل ذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن جميع ما جاء في القرآن فيه ذكر المال والنفس، فإن المال مقدم على النفس. جميع المواضع التي وردت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالمال والنفس قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد، ولعل هذا الموضع هو آية الشراء، الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقدم النفس على المال، وإلا فإن المواضع الكثيرة التي جاء فيها الجمع بين المال والنفس في القرآن قدم المال عن النفس، أو الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لما يترتب عليه من الأمور التي أشرت إليها. ولأن الإنسان قد يستطيع الجهاد بالنفس ولكن ما عنده قدرة مالية، فلا يحصل مركوبا ولا يحصل سلاحا، فيتأخر عن الجهاد بسبب ذلك، يتأخر عن الجهاد بسبب ذلك لأنه ما يحصل الوسيلة التي يسلكها لكونه لا يحصل مركوبا ولا يحصل يعني ما يحتاج إليه للجهاد في سبيل الله. والقتال والجهاد بالمال يترتب عليه الأمور الكثيرة، حتى الذي لا يستطيع، الذي يستطيع أن يجاهد بنفسه ولا يستطيع أن يحصل مركوب عن طريق المال، يمكن هذا الذي يستطيع أن يقاتل بنفسه عن طريق وجود المال يستطيع أن يحصل المركوب وأن يجاهد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد بالمال بذل الأموال للمجاهدين إما لشراء الأسلحة أو لتحصيل المركوبات أو لتوفير الزاد والمتاع وما إلى ذلك، هذا هو الجهاد بالمال. والجهاد بالنفس كل إنسان يخرج بنفسه في سبيل الله ليقاتل الأعداء. وأما الجهاد باللسان فيتعلق ببيان الحجج والإيضاح والبيان، وكذلك ذم الكفار وهجوهم بالشعر وغير ذلك، فإن هذا من الجهاد باللسان. وفيه ما جاء في بعض الأحاديث بما يتعلق بحسان وهجوه للكفار وبيان أن ذلك شديد على الكفار، فذلك من الجهاد باللسان. وأما الجهاد بالقلب أو الجهاد بالنية فهو كون الإنسان يرغب القتال ويحرص عليه وليس عنده مال يستطيع أن يجاهد به أو يحصل فيه المركوب، وعنده القوة البدنية ولكن ليس هناك ما يمكنه من الخروج للجهاد في سبيل الله لعدم وجود الراحلة وما يحتاج إليه في سفره للجهاد. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء يعتبرون مجاهدين بقلوبهم وبنياتهم، لأنهم كانوا مع المجاهدين ما بقلوبهم وبنياتهم، وإن لم يستطيعوا أن يذهبوا معهم بأنفسهم لعدم القدرة المالية التي تمكنهم من الخروج. فهذه أنواع الجهاد الأربعة التي فيها جهاد من النفس وجهاد من المال وجهاد باللسان وجهاد بالنية أو القلب. ثم أورد النسائي رحمه الله باب
وجوب الجهاد،
باب وجوب الجهاد، باب وجوب الجهاد، يعني أنه من الأمور الواجبة وأن هذا أمر لازم، ويكون الجهاد فرض عين ويكون فرض كفاية. هذا الوجوب يكون على الأعيان ويكون على الكفاية، فيكون على الأعيان إذا دهم الناس العدو في بلدهم فإنه يتعين على كل أن يجاهد لصد الأعداء، يتعين أن يجاهد لصد الأعداء، فهذا فرض عين على كل أحد ولا يعذر أحد في التخلف عنه، لأن العدو دهم الناس فلا بد للجميع من الوقوف صفا واحدا في وجهه لصده حتى لا يفتك بهم وحتى لا يقضي عليهم، فهو عند ذلك يكون فرض عين. وكذلك إذا استنفر الإمام الناس بالجهاد فإنه ليس لأحد التخلف بل عليه النفير، ويكون فرض كفاية في غير ذلك فيما إذا اختير أناس ليذهبوا للجهاد في سبيل الله، فإن من وقع عليه الاختيار أو من قدم نفسه لهذه المهمة وحصل المقصود بذلك فإنه يكون فرض كفاية، يعني معناه أنه يكفي البعض عن البعض ولا يلزم الجميع، ولا يلزم الجميع، لأن فرض الكفاية هو الذي يقوم به البعض ويغني عن البعض الآخر، وفرض العين لا يغني أحد عن أحد بل يتعين على كل أحد أن يقوم بهذه المهمة وأن يعمل الشيء الذي يلزمه في ذلك. ثم ورد النسائي عدة حديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن أبي بكر رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه واضطروه إلى الخروج كانوا يؤذونه بمكة ولم يفرض عليه الجهاد بمكة لحكمة من الله عز وجل، منها أن عدد المسلمين قليل والكفار كثيرون، فناسب أن يكون فرض الجهاد بعد ذلك عندما يكون المسلمين دولة ويكون لهم إمام ويكون لهم موطن ويكون لهم منطلق ينطلقون منه ويكون لهم موئل يجتمعون فيه ويهاجرون إليه. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه قومه فرض الجهاد على الناس في سبيل الله عز وجل، فأبو بكر رضي الله عنه لما اضطر الكفار قريش الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من مكة إلى المدينة قال أبو بكر رضي الله عنه أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، أخرجوا نبيهم الذي أرسله الله تعالى لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، إن لله وإنا إليه راجعون لأهلكنا، يعني لا يحل بهم العذاب لأنهم ارتكبوا جرما كبيرا وذنبا عظيما وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة يعني قال في حقها إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت لما خرج، إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت لما خرج، هذا هو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل مكة وأنها أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل، وهي أفضل من المدينة. وما روي من النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لما أخرج من مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني يقصد المدينة، فهذا حديث موضوع غير ثابت ومن حيث المعنى أيضا غير مستقيم، لأنه يتضمن أن الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله، وهذا غير صحيح، لأن الأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله، ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الأحب إلى الله شيء ولا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، بل الحديث الصحيح الثابت هو الحديث الذي في فضل مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت، ولولا أنني أخرجت لما خرجت، فهذا هو الحديث الصحيح الدال على أن مكة أحب البلاد إلى الله. وأما الحديث الموضوع الذي يقول اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك، فهذا غير ثابت من حيث الإسناد وهو موضوع، ومن حيث المتن أيضا لأنه يتضمن أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا باطل وغير مستقيم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله، فلا يكون ما يحبه الله شيء وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر، بل الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا بإخراجهم من بلادهم والعزم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، لما علموا أنه يريد الخروج من مكة هموا بقتله وأرسلوا الرسل للبحث عنه لما علموا بأنه خرج من مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أبو بكر: عرفت أنه سيكون قتال. فهذه، قال ابن عباس، فهذه أول ما نزل بشأن القتال. وقول فعرفت أنه سيكون قتال، هذا كلام أبي بكر وليس كلام ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن، كان في ذلك الوقت صغيرا، لأنه يمكن عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، ثم أيضا هو بقي في مكة لم يهاجر في ذلك الوقت وصغير، وإنما هذا كلام أبي بكر وتقديره قال ابن عباس قال أبو بكر. وقد جاء في بعض الأحاديث إضافة هذا القول إلى أبي بكر رضي الله عنه، في بعض الطرق لهذا الحديث أن هذا القول هذا هو قول أبي بكر وليس قول ابن عباس، وهذا هو الذي يناسب المقام. نعم. الإسناد
قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال.
نعم. والإسناد
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد.